بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم في مثل هذا التوقيت من كل مساء أحد، طباشير الذي يكتب بالطباشير جميع هموم المعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات، ونرصد من خلال هذا البرنامج أهم الأحداث في ميدان التعليم الأسبوعية. كما عودناكم في مطلع كل حلقة نستعرض محاور الحلقة التي سوف نتحدث عنها، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم صناع الأجيال بين الواقع والمأمول، هذا هو عنوان حلقتنا لطباشير هذا اليوم. أما محاور الحلقة فيتظهر لكم على الشاشة أيضا تباعا. سوف نتحدث عن المحور الأول، من هم صناع الأجيال؟ وكذلك سوف نتحدث عن صناع الأجيال بين الواقع والمأمول، كذلك سوف نتحدث عن حوافز وركائز والكثير حول هذا الدهاليز من الحوافز والركائز. سوف نتحدث أيضا عن المحور احتياجات وضروريات لصناع الأجيال، أيضا محور الأخير استقبال غير عادي لطلاب مدرسة في أنحاء السعودية، سوف نعرضها بالصور على الهواء معكم. قبل أن أنتقل إلى الشق الثاني والفقرة الأخرى من برنامجنا، أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الدكتور إبراهيم العثمان، أستاذ التربية بجامعة الملك سعود والمستشار بمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام سابقا. دكتور إبراهيم مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا ومساكم الله بالخير، سعيد بتواجدي معكم في برنامجكم اللطيف طباشير، وأشكر الشكر الخاص لك يا أستاذ محمد على الدعوة الكريمة.
الله يعطيك العافية، تعودت دائما على يعني إجابتك مثل البرامج الإثرائية لمجال التعليم العام. صراحة أنا شفت وإحنا نتناقش قبل الحلقة أنه معنا محاور كثيرة وعندنا تحدي أمام الوقت، بس تعودنا يا دكتور أن نخرج تقرير مشاهدة مع المشاهدين ثم نعود حتى نسمع تعليقك يعني نبدأ في أول محاورنا لهذه الحلقة بعد أذنك دكتور. إذا مشاهدي الكرام، تقرير حلقة صناع الأجيال بين الواقع والمأمول مشاهده معكم أنتم ثم نعود، ابقوا معنا. انطلاقة تشهدها ميادين التعليم المتفرقة، فمن صباح السبت الباكر بدأت الأفواج تقتحم الفصول الدراسية، واتخذ المعلمون مواقع التأثير والصناعة. صناعة الأجيال مهمة صعبة وواجب شاق. عام جديد أطل بمستقبله المجهول والصورة الذهنية للماضي، إلا أن هذا العام 2011 للميلادية عام مختلف على جميع الأصعدة والمستويات. ترى وعي طلابنا ومطالبهم وأصواتهم كيف نتعامل معها من طريق المدارس ومدرائها أم الفصول ومعلميها، وقفة تتطلب منا أن تكتب بالطباشير عنوانها عام جديد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، شاهدنا وإياكم هذا التقرير. وقبل أن أرحب بضيفي مرة أخرى ونسمع تعليقه، بتواصلكم أنتم ينتعش برنامج طباشير، لذلك تظهر لكم على الشاشة الآن معلومات التواصل الاجتماعي عبر برامج التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكذلك التويتر لكل من أراد أن يوصل صوته أو اقتراحه أو قضيته لنطرحها هنا ونكتبها بالطباشير. كذلك دونكم البريد الإلكتروني tabashir@idalil.tv للتواصل معكم عبر 24 ساعة لطرح كل ما لديكم من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات. دكتور إبراهيم مساك الله بالخير مرة ثانية.
أهلا وسهلا،
مساك الله بالخير. يمكن التقرير يحكي شيء أنه يعني بداية العام الدراسي، وإحنا نزال على في الأسابيع الأولى من العام الدراسي، وصلنا على الأجيال يمكن اسموها من نوع ما، فيبدر للذهن تساؤل، من هم صناع الأجيال؟ مطلع هذا الحلقة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أدري، أنت تقول بدأ العام الدراسي، يبدو أنه بدأ في بعض المدارس وبعضها لم يبدأ بعد.
يا ساتر،
وأنت تفهم ماذا أقصد.
أي نعم.
لأن عندنا بعض أبنائنا الآن بدأ يدرس فعليا، والبعض الآخر يعني يذكر أنه لا زال هناك بعض التأخير. ما أدري هم من المدارس نفسها أم من جهة أخرى. لكن على كل حال نتكلم عن صنع الأجيال، يعني من يصنع الجيل أو من يصنع التأثير؟ طبعا من المعروف أن كل شخص له تأثير على من حوله، سواء الدائرة الضيقة، كل ما كبرت الدائرة أو اتسعت دخلنا في دائرة صنع الأجيال، أي من يؤثر على أمته ومن يؤثر على جيله بشكل كامل. وطبعا معلمنا الأول من البشر هو نبينا وحبيبنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي بعدها طبعا من نراهم في منازلنا اللي هم الوالدين بالدرجة الأولى، هم معلمين الأوائل وهم نتعلم منهم يعني أغلب مناحي الحياة لم يكن يعني جميعها. وإن كنت تتكلم من ناحية يعني مهنية بحتة فلا شك هم معلمين في المدارس، وكما قيل من علمني حرفا صرت له عبدا، أو كما قيل فهم يعني هم معلمين الحقيقيين في المدارس النظامية اللي من المرحلة الابتدائية للمتوسطة والثانوية. طبعا أضيف لها الآن يمكن بشكل رسمي ما قبل الابتدائية اللي مراحل رياضة أطفال ويمكن الحضانة أيضا
التمهيدية، يعني اللي قبل
التمهيدية نعم، يعني هو كان ينظر لها من زمن طويل أنه يجب أن تكون رسميا وليست تكميلية، كانت في السابق تكميلية. اتجاه الوزارة التربية والتعليم حسب علمي أو بحكم عملي السابق في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام أنه سيدخل أو 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 حقيقة بدأوا في إدخاله رسميا مراحل الروضة والتمهيدي،
تحسب كأنها من التعليم التنظيمي يعني.
المفروض نعم، وهذا هو الصحيح أن تكون جزء منه. وهذه أهم بحث آخر قد نناقشه يعني لو صار عندنا وقت، يأتي بعد ابتدائي متوسط وثانوي وقد يلحقه إما سوق العمل أو التعليم العالي، يعني كما يعلم الجميع أنه في الجامعات سواء من على مراحل البكالوريوس أو ما بعدها. فإذا كنتم تقصدون هنا المعلمون، ففعلا المعلمون هم صنع الأجيال
صحيح،
وهم لهم تأثير مباشر. يعني كان البعض يتكلم عن رجل أمن في الشارع، عن الطبيب في العيادة، عن كذا. أرجع يعني وأقول أن المؤثر الأول على المجتمع ككل
معلم،
هو المعلم اللي يعطي أبنائكم جرعات يومية مباشرة. فهو يصنع يعني قد يصنع لك جيل مختلف تماما، جيل إيجابي، جيل سلبي، جيل فاضل له تأثير مباشر لا شك، لأنه يغذي العقول.
صحيح، وعشان كذا طبشير يجي على قناة الدائرة الفضائية لمن يصنع الجيل
لا شك.
وبالتالي أسبوعي إحنا نطل من خلال هذه الشاشة لمناقشة هذا الموضوع، ويمكن حتى في ديكور برنامجنا شيء إيحائي من هذا.
صحيح.
بعض الناس يتكلم عن رمزية الطباشير، إحنا نقول طباشير لأنها من أصل وحضارة هذا التعليم. وأنت الآن دكتور كلامك فعلا تقول إنه المعلم هو الركيزة الأولى اللي يبنى عليه المجتمع. المعلم اليوم بحكم أيضا خبرتكم يا دكتور، أنتم زاولتوا ويمكن زرت كثير من المدارس وعاشرت يمكن الأدلة الإجرائية اللي سنت للمعلمين وغيرها، يبقى المعلم الذي يقوم بالتنفيذ يعني في خالده الكثير من الهموم والقضايا. نبدأ بها حبة، يعني أول نقطة وهي أهم شيء، المعلم بعيد كل البعد عن هموم الفصل وما يدار داخل الفصل. الأنظمة تسكب له كلمة بحيان يكون مياه الحارة وكثيرة، وما له أي تدخل في الموضوع. يعني إذا كان المعلم بهذه الطريقة لا يستطيع أن يكون صانع قرار، كيف سيكون صانع جيل؟
طيب نأخذ حبة حبة. أنا عندي الحقيقة يعني يمكن سلسلة من
تفضل أنا أستمع
المحاور وأتكلم عنها، لكن لعلنا يعني نستطيع نغطيها إن شاء الله.
أبد أنا معك.
لا شك يعني أنا بذكرها كنوع من القصة. أنا كنت معلم يوم الأيام، بعد كذا يعني بتوفيق الله صعدت إلى الوزارة كمشرف تربوي ومسكت إدارة وإدارتين إلى آخره، ثم انتقلت إلى مكان آخر. المعلم يأتي أول ما يتخرج يرى أن ما تعلم في الجامعة سيطبقه على أرض الواقع أو أرض الميدان مباشرة، وهذا طموح الجميع. حتى لما اشتغلنا أول سنة أو ثاني سنة حتى كنا نبغى نقلب كثير من المفاهيم، نعدل في الميدان، نصبح فعلا صنع الأجيال. قد تصطدم بأمور كثيرة طبعا، على رأسها طبعا يعني الجو العام يحتوي على ماذا؟ يحتوي على كوادر بشرية،
أي
على مباني، على أنظمة، أمور أخرى ملحقة بها. طيب أول ما ننظر للمعلمين القدامى اللي يفترض أنهم يكونون قدوتنا في العمل، فتجد المعلم أبو 10 سنوات على قولتهم أو 20 سنة، اللي خدمته 20 سنة أو 10 سنوات، يعيش جو آخر غير اللي أنا أعيشه كشخص أو معلم جديد اللي يفترض أني أتعلم منه. فتجد أول كلمة يقولها لي يعني إن شاء الله كلها كم سنة وتصير مثلنا،
يا ساتر
كلها كم سنة وتعقل إن شاء الله، يعني بلهجتهم هم. طيب
يعني كأن المتحمس هذا للتغيير أصبح نشاز أو كأنه مريض.
بالضبط. وقد يحارب إذا كان نشيط فعلا، قد يحارب بشكل آخر لأنه سوف يقلب الكثير من الأمور ويظهرهم أنهم مقصرين إلى آخرها. ما أعتقد القضية قضية فيها هي حرب بقدر ما هي أيضا أبو 10 سنوات هذا واللي خدمته أكثر أو أقل، ما أعتقد أنه أيضا جته من الشارع هذا أو من الهواء أنه حالة إحباط. أرجع أقول حالة الإحباط هذه أيضا أتته من البيئة التي يعني بجوارها وحواليه، على رأسها أيضا إدارة المدرسة، إدارة المدرسة من أن تأتي بتعليماتها، أما مدير المدرسة نفسه وطريقة إدارة المدرسة أو من تعليمات إدارة التعليم أو مركز الشرق الغرب صح. الشمال إلى آخره، إدارة التعليم ثم الوزارة في النهاية، فهي سلسلة طويلة حقيقة يعني. وأحيانا قد يحرف كثير من التعليمات بحسب شخصية المشرف والمدير المدرسة وغيره وغيره.
نحن فارقة شخصية تلعب دور يعني
في الموضوع. لا شك أنها تلعب دور كبير، ولا شك أيضا مستوى الصلاحيات يلعب دور كبير أيضا. يعني في السابق أنا أعرف أن مدير المدارس كانت صلاحياتهم أفضل، يمكن تستغرب كلامي.
عجيب.
قبل 25 أو 30 سنة كان كل شيء بالخطابات، والخطابات قد تأخذ أيام حتى توصل، خاصة في المدن والقرى البعيدة. فكان يقول له تصرف، لا كانت أفضل له أحيانا، في بعض الأحيان كانت أفضل له، قد يتصرف ويديرها كما يريد، وقد يعني
يتصرف ما يجيها التعميم اللي كبله.
أي نعم. لكن الآن كل شيء بالإيميل وكذا، هي لا شك استخدام التقنية رائع ومهم جدا، لكن البعض صار مكبل. وأعتقد الفترة الأخيرة من الأشياء الجميلة أنهم أعطوا مدير المدارس صلاحيات كثيرة، لكن في نظري لا زال أغلبها يعني يميل إلى القشور أكثر منه إلى الجوهر. وكثير من المدراء لا زالوا بحكم يعني علاقتي مع بعضهم أنه لا زال يشتكي أنها لم تفيدنا كثيرا. هذا الجانب على كل حال اللي هو الجانب الجو، جزء من الجانب الأجواء اللي تحطه المعلم، من الجانب البشري احنا نسميه او الكادر البشري.
يعني المعلم اول جدار يصدر به الزملاء اللي لهم 10
زملاء، قد يكون النصاب، هناك امور اخرى كثيره طبعا قد يكون من ضمنها المباني. يعني انا ما انسى الان، انا درست اكثر من سنه، درست اذكر درست في مطبخ اذا انا والله ما انسى، مواصل كانت جنبي، درست في مطبخ فعلا في مرحلة ابتدائية ومرة في المتوسطة في مدارس حكومية. أعتقد أنها انتهت الآن وإن شاء الله في طريقها للزوال
إن شاء الله،
لكنها مهمة جدا يا جماعة. حتى المبنى المهيأ والمجهز وأهم من التجهيز المتابعة الصيانة، قد يميز مدارس الغرب اللي احنا دائما ننظر لها ونتنطع بما لديهم، هم لما يجهزون مبنى أو مكان ما يركزون على ما بعد، خدمات ما بعد التجهيز.
المشكلة مو بني أسس، المشكلة ما بعد التأسيس.
نعم، نحن نركز على التجهيز، هم في أمان الله، الوجه من الوجه أبيض، الأمور كلها تضيع، والمعامل بعد 3 سنوات تنتهي أو تفضى، وما تجد من يعني يراعي النواقص ويتابعها إلى آخره، ولا يشوف الصيانة من مكاتب، من أجلكم الله دورات المياه، من معامل إلى آخره. فاللي بقوله هنا يعني قضية المباني، طبعا الأمثلة عندنا أو الأمثلة الإيجابية أو الأمثلة المشعة موجودة عندنا يا جماعة، لا عندنا ولا عند أمريكا ولا عند أوروبا ولا في اليابان، جزء منها موجود عندنا يعني في بعض المناطق، ومنها المنطقة الشرقية الآن. أرامكو تبني مباني نموذجية، أنا أعرف أنها أفضل من أغلب مدارس أمريكا، والكل يعرف طبعا اللي راح أمريكا أو غيرها.
هذا نموذج يعني نموذج مشرق، ما هو السائد عندنا، لكن يبقى أنه على الأقل نقطة إيجابية. لكن إذا ذكرت أنت دكتور الآن، من يوم يدخل المعلم إلى 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 فناء المدرسة، وكل عقبة كثيرة نتوقف مكانه
طبعا.
لكن يمكن أكثر شيء ذكرته وهو يعني نقطة ارتكاز عندنا اليوم في الحلقة، الحوافز وركائز للمعلم حتى يقدر يبدع. يعني نتكلم عن النصاب، وايضا يا دكتور يمكن الحوافز اللي المعلم ينتظرها مثل العائد المادي. نعم. يستحقوا كترقيات. يمكن قضيه الساحه المستوى الخامس اليومين هذه، واحنا عندنا حلقه خاصه عنوانها المستوى الخامس. نعم. لاجل قضيه كيف تضخمت، فشفنا انه فعلا يجب انه يرصد لها الحلول والمشاكل. اذا وزاره التربيه والتعليم تمارس ضد المعلم، اول العقبات اللي تجعله مكبل ابتداء. نعم. من مدير المدرسه وانتهاء بالمعلم.
نعم، هي القضية طبعا هي سلسلة، هي من التكبير ينتهي بالإحباط للبعض منهم. إذا ما تدارك مثلا إدارة التعليم أو مدير المدرسة وحاول أنه ينقذ ما يمكن إنقاذه، بحيث المعلم ما يفقد كثير من همته ومن دافعيته للعمل الجاد والمثمر. يعني خلينا أصنعها في سيناريو قصير، أقارن بين معلمين، واحد اسمه إبراهيم العثمان واحد اسمه محمد الحسن. طيب
فضل.
تعينت في أنت عام 1430 وأنا عام 1431 أو 32.
نعم.
أنت الآن معك المستوى الخامس وأنا على المستوى الثالث أو الثاني،
ونفس المؤهل كلنا،
نفس المؤهل طبعا، نفس التخصص، نفس كل شيء. أنت راتبك أعلى مراتب يمكن 3 أو 4 آلاف. هذه أول أمر مزعج لي، وأنت من جنبي في الفصل اللي جنبي. طيب واحنا تخرجنا مع بعض وانت قبلي بسنه واحده يمكن.
أيه.
طيب اذا هناك ليس هناك عداله. انا من الناس الجادين واقدم شيء ممتاز في المدرسه والكل يشهد لي واشتري وسائل على حسابي. والاخ محمد والله قهاوي راح جاي تقهوى عند المدير ولا عند الوكيل ولا عند اي احد.
الفول اول الصبح والتميس
والجلسه. الفول وتميس وجرايد ويمكن حاطن خيمه برا الى اخره، الكل يعرف الاشياء هذه. طيب خلصنا من هذه. جد دوره تدريبيه، انا رحت خذ دورات تدريبيه على حسابي الخاص وحاولت التحق بكذا دوره، فكنت كل سنتين او كل ثلاثه او كل اربعه التحق بدوره واحده من اداره التعليم يتكرمون به علي، بينما محمد تعرض عليه خمس او ست في السنه يروح منها البعيد شوي والزين.
دوليه بعض الاحيان.
نعم دوليه، يعني اللي في عرعر والقصيم والحفر يخليها لي ويروح لبيروت ونطالع. طيب انا اعطيها طبعا بقالب ضاحك لك ما يخالف، انا اقصد من وراء شيء.
وهو واقع دكتور.
هو واقع طبعا. نعم. واقع يعني مو بواقع سائد يعني كذا،
لكنه موجود.
لكنه موجود وظاهره. نعم لا شك هو موجود وظاهره لا شك.
نعم.
ف وقد يكون انا وزميلي محمد قد نكون يعني متقاربين، يعني انا يمكن حطيت فرق كبير على اساس اوضح الفكره ليس الا.
صحيح.
لكن في النهايه انا وزميلي محمد على مقياس واحد، قد يكون افضل مني وقد نمشي مع بعض في الرواتب، لكن انا كنت محسن وهو اساء، انا كنت ايجابي وهو كان سلبي ومقصر. طيب هل يجوز ان نكون في نفس المسيره في نفس الصعود؟ تحرني خلال ثلاث اربع سنوات كحد اقصى، يمكن أكون مثل زميل الأستاذ محمد، ممكن أكون أسوأ منه بكل بساطة. أنا قد يأتيني من يقول لي والله أنت متعب نفسك، قد يأتيني من يقول لي والله ترك أشغلتنا وتعبتنا وقاعد يعني تبغى تبرز أو إلى آخره. فيعني بعطيك بطريقة أخرى.
نعم.
ليس هناك من يقول المقصر قصرت، وليس هناك من يقول للمحسن أو للإيجابي أو للشخص اللي عنده دافعية ممتاز ولك على هوتك ولك عملك إلى آخره. أنا أعرف المدراء المدارس شفترة نحن نثق فيهم ثقة كبيرة جدا، وهذا هو الأساس، نعطيهم مزيد من الصلاحيات، لكن مع الصلاحيات يجب أن يكون هناك معايير يا جماعة، معايير قابلة للقياس حتى المدير يلتزم فيها ولا يقع في حرج.
كيف دكتور مثلنا عشان نفهم عن المشاهدين؟
ممكن أعطيكم بعض الأمثلة الآن، لكن اللي حاصل الآن المدير صار يعني قد يكون بينك وبينه مشكلة أو حتى ما يبغى مشاكل مع أحد، فيعطي الجميع 90 وطالع عشان درءا للمشاكل ودرءا للفتنة ودرءا لكل شيء، كل شيء مزعج له، فيقول خلينا نخلص منهم، حتى اللي غايب 20 يوم في السنة ثلاثة منهم مرضي والباقي خصمنا عليه، عطه 95 وارتاح منه، لا يقدر يتابعني ولا يشتكيني إلى آخره. طيب لنأخذ أمثلة بعض الدول الأخرى مثلا، يعني يقول لك والله خدمتك كم خدمتك، ما يعني ما هي الأعمال اللي عملتها خلال السنة هذه توثقها؟
نعم.
والله عملت مهرجان، شاركت في حفل، حضرت والله ما أدري تعداد السكاني كمثال، شاركت في عمل كذا، موقع إلكتروني، هذه كلها أمور تقاس.
أنا قد ذكرت طريقة في التدريس جديدة
نبي أتكلم عنها برجع لها. أمر آخر، قضايا التدريب يا جماعة، تدريب المستمر في سنغافورة أنا كنت فيها العام الماضي، يقولون في السنة ندرب ما لا يقل عن نصف معلمي الدولة، مستحيل تمر نصف السنة. أيه. السنة آسف.
أيه.
إلا وتدرب على أقل تدريب كامل نصف معلمي البلد كله. أنا أدري إحنا غير سنغافورة وأضخم منها بكثير، وإحنا حدود 30,000 معلم، يعني العدد ما هو بسيط، أنا أفهم الشهادة ولهم بضرورة نعمل كما لدى سنغافورة، لكن لا بد نستفيد من تجاربنا وتجارب الآخرين أيضا.
حديثك دكتور عن سنغافورة وأيضا عن نماذج أنه يعني محور هام ما ودنا نتعداه. طيب. معي على الهاتف الدكتور خالد العواد، إذا أنت لي أخذ مداخلة الدكتور ثم أعود لك. معنا على الهاتف الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التربية والتعليم سابقا. دكتور خالد مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا أخ إبراهيم، مساك الله بالخير وبضيفك العزيز وبالمستمعين الكرام.
الله يعافيك، إحنا سعداء جدا يعني سماع صوتك. ومعنا في الاستوديو هنا الدكتور إبراهيم العثمان، ونتحدث حول موضوع صناع الأجيال وهم المعلمون وما يدور حول هذا الموضوع من كواليس. نتكلم الدكتور عن الحوافز ومدى قوة تأثيره على المعلم وأدائه في التعليم. آخر ما وقف بنا الحديث حول التجارب الدولية وأيضا مشكلات التعليم، المعلم عندنا في فصل واحد كلهم زملاء خريجين مؤهل واحد، بينهم سنة سنتين تجد أن الأول على المستوى الخامس والآخر على المستوى الثالث، ودواليك من هذه الحوافز والمفارقات العجيبة التي تؤثر على أداء الطالب أو عفوا أداء المعلم على الطالب في يعني الفصل. نريد أن نسمع تعليقك دكتور حول هذا الموضوع.
أولا مرة ثانية أكرر ترحيبك وبضيفك العزيز دكتور إبراهيم وبالمستمعين وأشكركم على الفرصة.
العفو.
طبعا موضوعكم يعني أشكركم على إثارته في هذا الوقت من وأعتقد أن هذه من القضايا الشائكة والقضايا التي يجب أن تفتح مثل ما أنت تقول بها للنقاش والحوار وأن تعالج بشكل يعني واضح جدا للجميع. التفاوت بين المعلمين هذه ظاهرة للأسف يعني موجودة، لكن طبعا اللي يقيد كثير من الأنظمة الحكومية المعمولة وهي تقيد الأخوان، لكن أنا في تقديري أنه لا بد أن تكون سياسة العمل واضحة للمعلمين. يعني حتى لو كنت أنا بوصفي معلم أقل من غيري نسبيا طبعا بدون هضم حق، طالما أنها سياسات واضحة وعندما أدخل إلى المهنة واضح أمامي ما هي السياسات التي سوف أمر عبرها، متى سوف أخذ حقوقي، ما هي حقوقي التي يجب أن أخذها كوصفي معلما، أنا أعتقد أن الوضوح والبيئة التنظيمية الصالحة والسليمة تعالج الإشكال الذي سوف يبقى. التفاوت بين الناس هذا سوف يبقى في تقديري لظروف أحيانا خارج عن وزارة التربية، لها علاقة بأنظمة من وزارة المالية وزارة الخدمة المدنية وتوفر الوظائف وهكذا، لكن على الأقل يكون فيه وضوح، لأنها هي في النهاية هي قضية تعاقدية. هذا المعلم تم التعاقد معه أن يقوم بمهمة معينة، لكن أيضا ومطلوب من أن يقوم بأشياء وفق ضوابط محددة وواضحة. إذن أيضا حقوقه يجب أن تكون واضحة ويعرف متى يأخذ حقوقه وكيف يأخذ حقوقه. أنا في تقديري الخلل اللي موجود هو الخلل في البيئة التنظيمية من خلال وضوح التشريعات والسياسات والإجراءات التي يجب أن تخدم الجميع. نعم. النقطة الثانية الحقيقة أنا يعني أمس في هذا زملائي وأخواني وأعرف أنهم يبذلون الجهد الكبير جدا لراحة المعلمين.
نعم.
يعني الحقيقة هذا المعلم نحن نسلم أغلى ما عندنا بصراحة.
صحيح.
يعني إذا كان أنا أقول ليس فقط هو مستقبلنا أبنائنا بل هو حاضرنا الآن، يعني الآن صلاح الأبناء ونجاحهم وتوفيقهم هو نجاح حالي وليس مستقبلي فقط. يعني دائما نقول نحن نربي للمستقبل، للمستقبل وللحالي، فنحن إذا انحرف الآباء الأبناء أخذنا ويلاتهم، إذا فشلوا بدراساتهم أيضا ويلاتهم الحالية. لذلك أنا في نظري العناية بالمعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا ذلك وما نزع من شيء إلا شانه. فحقيقة يجب علينا كمسؤولين وأجهزة حكومية مسؤولة عن هذا المعلم أن نرفق بهذا المعلم، ومن باب الرفق إعطاء حقوقه وحسم هذه القضايا التي تتكرر كل سنة في حقوق المعلمين. وأنا حقيقة يعني أقول ليس فقط وزارة التربية المسؤولة، بل وزارة التربية وزارة المالية بالدرجة الأولى وزارة المالية وأيضا وزارة الخدمة المدنية يجب أن يستمعون ويعرفون أنه يعني المعلم هو أهم ما هو موجود في البلد. تحدثت عن الدفاع، فالمعلم هو خط الدفاع الأول.
أنت دكتور تعول كثيرا على وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وأعتقد أنها هي يعني ركيزتي أساسية في هذا الموضوع، لكن برأيك دكتور أنت تقول الآن فعلا الحاضر الذي يبنى الآن هو من المعلمين والذين يواجهون هذه المشكلة، إلى حين يعني اختفاء هذه المشكلة ما هي الحلول برأيك دكتور إلى على الأقل سن تشريعات اللي تضمن حقوق المعلم وعدم هل يعني التظلم اللي بين الطرفين؟
أنا أعتقد أولا على وزارة التربية أن تكون واضحة معهم متى سوف يأخذون حقوقهم، ومن رغب هذا هي التي سوف تأخذ حقوقك، ليعرف من الآن خلال العشر سنوات القادمة ماذا وما هو الذي سوف يحدث له.
جميل.
حتى يكون لا يعني يعيش سنة وراء سنة وراء أخرى وراء، هذه أهم نقطة في تقديري، وهي أن تكون البيئة التنظيمية واضحة ومحددة السياسات وكل شيء. هذا المدخل الذي يخفف جزء يعني من المشكلة.
نعم.
وأيضا يعالجها مستقبليا، وفي تقديري سوف يشكل ضغط حد على وزارة المالية وعلى الأجهزة الحكومية الأخرى التي تشعر أن هناك التزام بين الدولة ممثلة بوزارة التربية وهذا المواطن الذي يقوم بمهمته.
جميل دكتور خالد، يعني أنت اليوم الحس النابض الاجتماعي لنا وتمثل مجلس الشورى على الأقل يعني في مداخلتك هذه اليوم بالتليفون، وإن شاء الله تعالى المرة القادمة في الاستوديو حول هذا الموضوع إن شاء الله دكتور.
الله يوفقك.
أنا شاكر لك مداخلتك وأيضا إثرائك هذا الموضوع. شكرا لك دكتور خالد.
شكرا وتحياتي.
العفو، الله يعطيك العافية. دكتور إبراهيم أيضا أثار بعض الموضوعات دكتور خالد، وقبل أن أنتقل أيضا للموضوعات اللي معنا خبر صحفي لحلقة هذه اليوم مخرجنا العزيز أستاذ وائل يقول أنه جاهز الآن، إذن نشاهده على الشاشة مع مشاهدي الكرام. هذه الصور التي تشاهدونها الآن هي لخبر عنوانه أكوام النفايات تراكمت أمام البوابة وفي الشارع المدرسة، المخلفات تستقبل طلاب ومعلمي ثانوية بنين في العلا في المدينة النبوية. إذا مشاهدي الكرام، التي الصور التي أمامنا الآن هي تحكي يوم السبت 12 من شهر شوال 1432، هي لصور مدرسة استقبلت طلابها بهذا الشكل الجميل بين قوسين، وهذه النفايات تستقبل الطلاب والمعلمين. خير استقبال لخير عام دراسي يبعث التفاؤل والأمل من جديد. هذه الصور تخرج لكم بصور يعني بشكل أكبر حتى يكون واضح. هذا فناء المدرسة هو الذي يظهر لكم على الهواء الآن، وأيضا من داخل المدرسة وبوابة المعلمين والطلاب. يعني حقيقة دكتور الخبر يحتاج منا وقت، وما توقفنا معك والدكتور خالد نريد أن نمزج الحديث معه.
ما في شك.
تفضل دكتور إبراهيم.
طبعا نشكر الدكتور خالد على مشاركته أو مداخلته الجميلة، يمكن هو دخل بنا في أكثر من موضوع، لكن أربط هذا بالكلام اللي كنت أتكلم عنه قبل قليل.
نعم.
لما كنت أتكلم عن لما نحاسب المعلم عن أعماله إنجازاته داخل وخارج المدرسة، مشاركاته في كل سواء في دورات، في أداء دورات أو حضور، ما لديه من جديد داخل أسوار المدرسة أو داخل الصف من وسائل تعليمية حديثة، من طرق تدريس إلى آخره، هذه كلها يقيم عليها المعلم. الآن بالمقابل، المعلم قبل أن يقدم لك كل هالأمور هذه كلها عشان تحاسبه وتربطها بالعلاوة، لما كنا نتكلم قبل 10 دقائق على العلاوة.
نعم.
وكيف يرتقي المعلم يعني كمنصب أو كمراتب وأيضا ماديا معها.
صح.
هذه كلها نطالب بها المعلم، بينما بالمقابل زي ما قلنا قد يكون هناك عنده بعض المعوقات على رأسها، قد يكون بعض الزملاء القدامى قد يحبطونه، الإدارة المدرسة تحبطه، الأنظمة اللي تجي كلهم على رأسه كل أسبوع 5-6 تعاميم أو قرارات وقع عليها
وقع أنك دريت عنها
بالعلم. نعم. ثم يأتي بعدها المنظر اللي رأيناه قبل قليل، أنا أدخل المدرسة الآن يعني يا فتح يا عليم، بدأت سنة نسلم على الزملاء، نبغى ننظم المدرسة إن شاء الله عام دراسي جديد مشرق، فنشوف مثل هالمناظر هذه، ماذا تتوقع مني كمعلم؟ أكيد هذه بضايقني كثير، أكيد سوف يعني خليني أرجع خطوتين للوراء وأنظر بعين قد لا تكون إيجابية يعني أو كما تتوقعون.
صحيح.
هذه من الأشياء اللي يجب أن تعتني بها وزارة التربية والتعليم. يا جماعة، إحنا ما نقول وزارة التربية والتعليم لا تقدم شيء، هم يقومون بجهود جبارة وجهود هائلة جدا، وأنا أحد أبناء وزارة التعليم سابقا وحاليا إن شاء الله، وهي بلدنا وكلنا ننشد الخير لها، لكن ما يمنع إحنا نقول يا جماعة مبالغ تصرف وقرارات وتعاميم إلى آخره وكوادر بشرية ضخمة، لكن في النهاية ينقصنا شيء من التنظيم. التنظيم، أنا عارف متى أجلكم الله مثل هالمخلفات أرفعها قبل لا يأتوا المعلمين والطلاب، مو بعد ما يجون. طيب، أنا عارف أن المعلم عشان أحاسبه على قضية الترقيات والعلاوات أوفر له عدد لا يقل عن كذا سنويا، أنا أوفر له، مو السنة هذه أخذ 4 دورات والسنتين اللي بعدها ما أخذ ولا دورة، 2 أو 3،
أو فلان يأخذ
هنا في عشوائية، أو فلان يأخذ 5 دورات وفلان ما يأخذ أبد، ففيها واضح نوع من أو نوع من عشوائية ونقص التنظيم. أنا لن أسمي شيء آخر حتى ما نصل حد يعني الإزعاج للآخرين أن محسوبيات أو كذا، لكن فيها ينقص التنظيم تماما، ولذلك تأتي الأمور فعلا تجد مدرسة تطلع فوق، مدرسة تنزل تحت، معلمين يبدعون ومعلمين أكثر منهم بكثير يخفقون وهكذا.
يعني كانك تقول دكتور أنه المحسوبيات هي مشكلة غلو تجي إذا كان في تنظيم.
بالضبط، يعني المحسوبيات تنحل قد نتغلب عليها. نعم.
حتى في ثنايا هذا الخبر يقول: فيما أبدأ أولياء الأمور دهشتهم من وضع المدرسة والتي من المفترض أن تعلم الطلاب الطريقة المثلى للتخلص من النفايات بدلا من رميها بهذه الصورة أمام بوابتها وعلى الشارع العام. يعني أعتقد أن هذا المشهد يحمله عنوان لا تعليق.
نعم.
مهما علقنا من مستحيل أن نتحدث عن هذا الموضوع. يعني الدكتور خالد أشار إلى حل استراتيجي، وأيضا يعني كأنه الدكتور يعني ذكرنا صراحة بقبة مجلس الشورى وتحدث عن هذا الموضوع، فعلا أنه يحتاج هذا الحل إلى استراتيجية، أنه يكون في نظام ما بين وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم يضمن حق المعلم.
طيب.
لكن دكتور من اليوم لين يطلع هالدليل أو هالقانون، وش اللي بيصير على الجيل؟ جيل يبنى حاليا.
ايش بيصير محمد؟ القوانين موجودة واضحة للجميع، لكن كيف تنفذ؟ أنا وزير لي صلاحياتي وأنت وزير لك صلاحياتك، فأنت استخدم صلاحياتك وأنا استخدم. وزارة المالية لها نفوذ قوي جدا على أغلب الوزارات
المالية.
المالية نعم. والخدمة المدنية أيضا، لكن المالية هي تعتبر طبعا لأن فيها تضخ الأموال. وهذا اللي كان يتكلم عنه الدكتور خالد يمكن يعني إن كنت فهمته.
نعم.
قضية المستوى الخامس والرابع والثالث وكذا، فالمالية تقول بند ما يسمح وكذا. بلدنا بخير وولاة الأمر حفظهم الله، يعني ورأسهم يعني والدنا خادم الحرم الشريفين الله يحفظه ويرعاه، ولي عهد الأمين والنائب الثاني لم ولن يقصروا، والمسؤولين كلهم لن يقصروا يعني فيما يخدم البلد وأهل البلد. قد يكون وزارة المالية لها أثر مباشر أو غير مباشر في قضية أنها ما تضخ الأموال الكافية، وحيال الوزارة التربية وغير وزارة التربية تطلب مبالغ معينة ولا تؤمن بالوقت المطلوب، وقد لا تؤمن أبدا.
يمكن دكتور إذا أمنت لهم بعض الأحيان ما يصرفونها،
وممكن أحيانا يسترجع شيء منها. نعم.
إذا هذه مشكلة وزارة التربية والتعليم،
هذا جزء منها لا شك، لا شك، بس أنا أوضح فكرة المالية.
ايه؟
في جزء آخر لا شك وزارة التربية والتعليم تصرف بند على حساب بند آخر وتنقل بيلود، وشيء يصرف شيء ما يصرف هذا أمر آخر. لكن أنا يهمني كمعلم، أرجع أقول أنا كمعلم، إحنا نتكلم عن المعلم. نعم. إذا أعطتني حقوق المالية وبدأت تعطيني مهامي أيضا، أنا معلم دخلت التعليم، سألت سؤال يا جماعة ما هي مهامي، ما هي حقوقي، ستتوقع جت الإجابة، طلع لي أحد المسؤولين متوسط من المسؤول المتوسط في الوزارة،
هذا موقف أنت يا دكتور.
نعم. قال اسألني، قلت أبغى شيء مكتوب، قال اسألني وجاوبك، هل هذا نظام اسألني وجاوبك، وش تبي يقول علمك شغلك، لا بد يكون هناك دليل مكتوب في مهام المعلم، في حقوقه، في واجباته، في قانون العقوبات أيضا، وأيضا قانون الترقيات. أنا عارف أني والله أنا عندي طموح أني بعد 10 سنوات أكون أعلى من زملائي كلهم، لا تحرمني.
ذكرت يا دكتور بالموقف هذا، موقف حصل لي أيضا في نظام ديوان الخدمة المدنية، عندما طلبته من وزارة الخدمة المدنية.
نعم.
طلبوا مني الإثبات، هو معنى هذا النظام طبع لنا احنا كمواطنين حتى نعرف حقوقنا وش اللي لنا وش اللي علينا.
صحيح.
فطلب مني بطاقة الأحوال وطلب مني الإذن في الجهة اللي قالت لك جيب.
اي نعم.
تعرف. فدكتور يبدو ان الحديث حول المعلمين بالذات والحقوق يعني الحلول له يجب ان تكون قطعيه، زي ما تفضل الدكتور انه ما دام الحمد لله البلد بخير فلماذا المعلم اللي هو ركيزه من ركائز. يعني ما ودنا نبتعد كثير عن الموضوع لانه من هذا الموضوع ملتحم تماما موضوع المعاقين ومعلمي المعاقين وذوي الاعاقه وما يعني تعرضوا له في السنوات الماضيه من خلينا نقول بكل صراحه قمع لبرامج التربية الخاصة. نعم. وإغلاق لبرامج التربية الخاصة، ومعاقين كثر يا دكتور، وأنت بحكم تخصصك دكتور في مجال التربية الخاصة كثير من المعاقين اليوم جالسين في بيوتهم من دون تعليم، لا متوسط ولا ثانوي. نعم. ووزارة التربية والتعليم لا زالت تغلق آذانها حول مطالب المعاقين.
طيب أنا بس قبل أطلع على الشغلة هذه أنا ودي بس أشير على السريع على المعلمين. يعني أنا طبعا زي ما قلت لك معلم سابق ولا زلت معلم أيضا بشكل أو بآخر في جامعة الملك سعود.
نعم.
كان لهم هموم كثيرة جدا، يعني كان من ضمنها يقول لك والله كثير من الوزارات عندهم مستشفيات أو بشكل أو بآخر، القطاع الخاص أيضا عندهم اللي هو التأمين الطبي أو غيره، فنحن شريحة مهمة، ما يوجد لنا لا مستشفيات، لا نحن ولا أبنائنا وبناتنا ولا أسرنا ولا ولدينا، أندية قد نحتاج أندية أيضا، أندية للمعلمين، قد نحتاج ما يسمى بنقابات أو جمعيات لتجمعنا ونحكي همومنا ونتبادل ما بيننا وتنظم أنشطتنا أيضا إلى آخره، هذه كلها كانوا يتكلمون عنها، وأنا شخصيا كتبت هالموضوع أكثر من مرة في السابق طبعا، لكن يبدو الأمور هذه كلها يعني قد تأخذ وقت أكثر أطول وأكثر من اللازم. طيب نرجع إلى قضية كما تكلمت أو تفضلت عن قضايا المعاقين وما حصل لهم في الفترة الأخيرة. لا شك أنه يعني تقاس أو يقاس مدى تطور الأمم والدول باهتمامها بما يستجد.
صحيح.
وما يستجد يعني قد يكون هو قضية والله مثل ما شفنا في سنغافورة مثلا، بدأ يهتمون بقضية والله مثلا أنه السيارة ما يركب أكثر من كذا راكب، اللي أجلكم الله يعلق علكة يعاقب، وصلوا مراحل هذه مو من تفاهة ولا سفاهة، لا، لأنهم تعدوا مراحل أخرى كلها، تعدوا المراحل الأساسية فانطلقوا إلى التفاصيل الدقيقة، نحن لازلنا في الأساسية. نعم، نعوم ونبحر ولا نعرف أين نذهب. طيب. الوزارة فترة من الفترات حقيقة، وهذه حقيقة نذكرها، توسعت في برامجها توسع كمي كبير جدا، وانطلقت من 46 معهد وبرنامج إلى ما يقارب 2600 في خلال 5 سنوات، وهذه قفزة هائلة جدا ورائعة تحسب للوزارة لا شك. طبعا قد يكون صاحبها مع التوسع الكمي توسع كيفي نسبي وأيضا قصور كيفي بشكل أو بآخر بسبب التوسع السريع أكثر من اللازم، هذا نعترف به، لكن هذا ليس عائق على كل حال. أنا بتكلم يمكن أتكلم فيها بعد شوي، يعني بعض البرامج كمثال، بعض المعاهد كان فيها فرق عمل متعدد تخصصات متوفر، بينما في المدارس التعليم العام أو البرامج الملحقة بمدارس التعليم العام قد لا يكون متوفر لديهم فرق العمل، إنما هو معلم وأخصائي نفسي وانتهى الموضوع، ما في غيرهم أصلا، ولا أخصائي نفسي أيضا مشغول بالمدرسة كلها، ولا يعني ولا يعني عنده الوقت الكافي للطلاب المعاقين. اللي حصل يا جماعة أنه معلم التربية الخاصة قدمنا شيء سمي بدل التربية الخاصة أو علاوة التربية الخاصة،
صحيح له 30% على راتبه.
اي نعم 30% للمتخصص و20% غير المتخصص. هي نعمة لها شك وكانت حافز لهم جيد، لكنها بشكل أو بآخر أيضا صارت نقمة عليهم، صار الكل ينظر بمنظار للتربية الخاصة أنها استحوذت على كل شيء وأخذت كل شيء، وأخذوا أيضا رواتب إضافية وإلى آخره. بالمناسبة أنا لا أستلم هذا البدل لأني خارج الوزارة، لكن وليس دفاعا عن زملاء المعلمين، لكنهم يستحقون لا شك، يستحقون بعملهم لمن يؤدي عمله بإخلاص وذمة وضمير.
طبيعة الفئة اللي يستخدموا يعني تعملوا
طبيعة العمل وطبيعة الفئة اللي يتعامل معها. هذا جعل البعض ينظر لأنه يا جماعة إحنا ما لحقنا على العاديين حتى نلحق على المعاقين. يا جماعة المعاقين هذا لهم أبنائنا، هم جزء من المجتمع، جزء لا يتجزأ، ما دام على هالأرض ويتنفس هذا الهواء فهو له حقوق مثل أي شخص آخر. أنا لا أريد أن أدعو عليك يا فلان، أقول ربي يرزق بمعاق حتى تعرف أنه فعلا أنه مواطن مثل غيره، لكن الله أعطاه يعني إعاقة معينة في جسمية أو عقلية أو سمعية أو بصرية أو غيرها، وقد يكون هدية لك من الله سبحانه وتعالى لتكسب بها الأجر ويدخلك ربي بها الجنة. هذا موضوع مهم لكنه موضوع آخر، لكن يجب أن تصاب بمشكلة حتى تعرف ما معناه يا معاق. معاق قد يكون عبء كبير على أهله وأسرته، ودرب تخفف عليهم، ما تقول والله ما لحقنا على العاديين أو الأسوياء حتى نلحق على غيرهم.
أنت تقصد هذه الرسالة اللي تصل من الوزارة عندما يتم
تصل عند نعم عند البعض الأشخاص اللي قابلناهم كانوا بهالصيغة هذه في السابق، والآن ما أدري موجودين ولا لا، لكن كان البعض يرى نظرة معينة. يا جماعة حنا مع يعني عسى عندنا ليكفي العاديين حتى يكفي هالمعاقين، المعاقين يحطون في شو اسمه فصول يعني يسوون رعاية خفيفة وانتهى الموضوع.
صيب يعني تربع كرسي على يعني.
فنعم نتنطع ونتفلسف بما لدى الدول الغربية، لدى أمريكا وأوروبا الغربية وشمال أوروبا وغيرها وسنغافورة وغيرها، وفي النهاية ونروح نزورهم ونشوف ما عندهم، وفي النهاية ما ننفذ شيء يا جماعة. هذا كله هدر، هذا كله هدر للطاقات وللوقت وللمال ولكل ما تقدمه الدولة مشكورة يعني من ضخ أموال وجهود وفتح باب على مصراعين للتطوير. يعني أنتم تعرفون الوزارة أن تسعى للتطوير، أيضا هناك مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز تطوير التعليم، والإرادة قوية والأهداف سامية ورائعة جدا، لكن على أرض الواقع لا زال خطوة للأمام وخطوتين للوراء، هذه حقيقة.
هذه قاعدة قوية صراحة وحقيقة مؤلمة، أن خطوة للأمام وخطوتين للوراء. تطرقت لمشروع الملك عبد الله التعليم، وإحنا نتكلم عن مجال المعاقين، ماذا قدم مشروع؟ وبحكم عملك دكتور أنت في فترة من الفترات أنت قريب يعني كنت معهم.
نعم.
في هذا المشروع تحديدا ماذا قدم المعاقين؟ برامج المعاقين اللي أغلقت الآن، وعلى الأقل اللي يقولها المسؤول أنه ما بزين العاديين بزين المعاقين. نعم. للأسف على حد تعبيره. نعم. ماذا قدم مشروع المعاقين تحديدا؟
طيب عموما المشروع بشكل عام، المشروع طبعا هو صدر بأمر من المقام السامي. نعم. عقد عام 1428 يمكن أو قريب من التاريخ هذا، ومدة 6 سنوات قاربت على الانتهاء. المشروع زي ما قلت مشروع جبار، مشروع قوي، مشروع الأهداف سامية. هدفه كان يعني تطوير الخدمات اللي تقدمها وزارة التربية والتعليم، هو كذراع للوزارة. هذا لحسن الحظ، لسوء الحظ طبعا المشروع مر بفترات مخاض طويلة، تغير مدراء المشروع، مدراء الشركة، وصار أمور كثيرة قد تكون عرقلت وأخرت كثير من مشاريعه. في أمور معينة يبدو أنها يعني رغم الجهود الكبيرة لكنه لم يحقق إلى الأهداف المرجوة. يعني نأمل إنه بشكل أو بآخر الفترة القادمة تسير بسلام، بحيث على الأقل تنفذ بعض المشاريع المهمة والجوهرية اللي كان ولا زال يطمح القائمة على المشروع، بدأ من سمو وزير التربية والتعليم وامتدادا إلى المسؤولين عن المشروع، مدير عام المشروع والعاملين في المشروع كلهم. طبعا في آخر سنة يمكن أو سنة وشوي التفتوا لقضية المعاقين، وشكل فريق عمل أو لجنة خاصة لترسم استراتيجية التربية والتعليم للمعاقين.
جميل.
وأعتقد من أسابيع قليلة طرح مشروع أنه يعني في مركز التربية الخاصة ينشأ. أنا أعتبرها خطوة جيدة وإن كانت بطيئة، ويعني
يا رب نشوفها
كما يقولونها.
يا رب نشوفها أهم شيء.
هذا ما نتمنى.
وإن شاء الله نغطيه في الطباشير إن شاء الله. إحنا يعني باقي معنا يمكن آخر فقرة في البرنامج وأقل من يعني تقريبا 5 دقائق الآن لنهاية الحلقة دكتور. والحقيقة يعني بصراحة مر الوقت سريعا لأنه لا زال في ملفات أريد أن أفتحها، لكن تغريدة من تغريدات البرنامج في تويتر لأحد المشاهدين سوف أختصرها. يعني يقول عندما يرسم طباشير هموم المعلمين والمعلمات يبقى صوتنا نحن المعلمات وما طبعا كلمة عامية شوي اسمحوا لي ما أقولها على الهواء على الأقل، وما يؤدي لنا هذا الموضوع من كدر وهدر ليل مساء، وهو موضوع نقل المعلمات. نرجوكم تغريدتنا لا تذهب سدى. هذا نقل المعلمات حتى ما تبقى معي وقت دكتور، هي تغريدة في تويتر البرنامج فلازم أنا أذكرها لأحد الأخوات وهي معلمة. موضوع مؤرق وملف ساخن، تعليق دكتور عليه.
نعم، أنا أرجع أقول يا جماعة حتى نفهم كلامي خطأ، البلد فيها خير والوزارة حريصة والقائمين عليها حريصين جدا جدا على أنه يعني يقدم الأفضل ما لديهم. ينقصنا شيء من التنظيم، شيء من التفكير الصحيح، التخطيط السليم، ومن ثم التطبيق الصحيح. لا بد نعتني بالعمود الفقري للعمل التعليمية هو المعلم. أنا لو أجيب لي قصر من أجمل قصر بالعالم وحط معلم غير مؤهل لن أعلم أطفالي شيء، لكن لو أجيب معلم متمكن وجيد ومتميز وأضعه مع ابني على حصيرة ولا حتى في بر إن شاء الله. في السابق خرجونا يعني من جهابذة المسلمين والعرب على حصير وفي المساجد وفي غيرها. أنا اللي بس آمل يعني بقول كلمة واحدة إضافية، أنه عندنا ضرورات، لا ننتظر ضرورات لتصبح في النهاية ملحات. وهذا اللي أرسلها رسالة للوزارة، أحيانا عندنا ضرورات وأشياء مهمة نتركها لما تكون ملحات. إذا صارت ملحة وجو المعلمين وسووا مشاكل في الوزارة بدأ يشتكون وقاموا بعض المظاهرات ومش عارف وش يلحق، بدأنا نفكر في معالجة المشكلات والأخطاء. إذا يعني فاحت الريحة وطلعت المشاكل ورأينا هالصور هذه، طيب هل أنا بحاجة أرى صورة المخلفات هذه حتى أبدأ عالج؟ هل أنا بحاجة أن أرى المعلمين 200 ولا 300 ولا 500 ولا 2000 يدخلون يبون يكتبوا يدخلون على الوزير عشان يشتكون أو عشان يعبرون عن 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 مشاكلهم حتى أبدأ عالجها؟ لا، أترك المشكلات لتصبح ضرورات، والضرورات أتركها لتصبح ملحات. ملح إيش معناته؟ ملح معناته لازم أحله في اللحظة هذه ولا بتصير كارثة. شكرا لكم.
هذه القاعدة قد نغلق فيها ملف يعني الأخت الذي يعني أدلت بتغريدتها، والدكتور إبراهيم أعتقد أنه كفى بهذه القاعدة، يعني نقوم بحل المشكلات حتى لا تصبح ضروريات وملحات. إذا مشاهدي الكرام كان معنا طيرة هذه الحلقة الدكتور إبراهيم العثمان أستاذ التربية بجامعة الملك سعود والمستشار في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام حول حديث صناع الأجيال بين الواقع والمأمول. دكتور إبراهيم ألف شكر لك على هذه الحلقة الماتعة، وحقيقة الوقت يعني مر معك سريعا.
شكرا لكم، شكرا جزيلا،
الله يعطيك العافية. إذن مشاهدي الكرام الدكتور إبراهيم العثمان يقول تعليمنا تقدم خطوة ورجعنا إلى الخلف خطوتين. والدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى يقول في حلقة طباشير لهذا اليوم نعطي المعلم أغلى ما عندنا. نقفل هذا الملف على أن نبدأ وإياكم سفيرة عنوانها المستوى الخامس في حلقة قادمة من برنامجكم طباشير. أذكركم طباشير@idalil.tv هو لكم ومنكم وإليكم ولأصواتكم وحقوقكم المعلمين والمعلمات والطلاب جنسيهم جميعا. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.